باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنيستي. مطلوب أن أنا أتكلم معاكم شوية عن الإيمان، وخصوصا أن احنا في ظروف في البلد متقلبة متغيرة وموترة، وكتير من الناس اللي هم مصالح الأنين على مصالحهم. فإيه موقفنا إحنا كمسيحيين قدام الظروف الغريبة دي؟ أنا هرجع لآية محفوظة وقالها معلمنا بولس الرسول، تعتبر من أروع التعاريف عن الإيمان. قال فيها: أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الآية دي فيها بندين: الثقة، نمرة 2 الإيقان. كلمة الثقة كلمة مشاعرية، يعني تقول أنا واثق في الولد ده، شغال عندي من زمان وأنا واثق فيه قوي، مشاعر. لكن كلمة الإيقان كلمة معلوماتية، إن أنا عندي متأكد إن المبلغ ده كذا، مش حكاية بقى واثق، ده أنا متأكد في معلومات. فالإيمان بيحمل جانبين: الثقة ودي مشاعر، والإيقان ودي معلومات. من جهة المعلومات معناها أنا متأكد إن الله موجود، دي معلومة. أنا متأكد إن على المسبح جسد حقيقي ودم حقيقي، دي معلومة. وخلي بالكم هنا بيقول الإيقان بأمور لا ترى، عشان كده اسمه إيمان. لكن لو كانت ترى ما يبقاش إيمان، يعني أنا متأكد أنه قدامي كتاب مقدس، ده مش إيمان، ده شايفه بعناي. لكن متأكد أن في ملائكة موجودين هنا، ده إيمان، لأن مش شايفينهم بس معلومة. متأكد أن الله ثالوث، متأكد أن السيد المسيح هو ابن الله المتجسد، متأكد من قوة الصليب، متأكد من حقيقة وجود الله، حقيقة وجود ملائكة، حقيقة وجود شيطان. دي كلها معلومات إيمانية، والإنسان المسيحي يجب أن يكون هذه المعلومات حاضرة في ذهنه وواضحة ومفسرة، ويبقى دايما زي ما تقول الآية: كونوا دائما مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. يبقى دايما واحد جاهز أنه يسأل فيجيب. والإيمان بتاعنا إيمان معقول، لوجيك، ما هواش غير معقول وقابل للشرح. ما فيش حاجة نقول لا خدها كده. ويعني نشكر الله ان 2000 سنة مروا على هذا الإيمان، عدد ضخمة جدا من الآباء على مدى تاريخ الكنيسة صالوا وجالوا وشرحوا وفسروا ووضحوا هذا الإيمان. وإحنا الذين انتهت إلينا أواخر الظهور بقينا أغنياء بهذا التراث الفكري الرائع اللي ابتدى من ربنا يسوع المسيح، والأباء قعدوا يهضموا ويأكلونا لغاية ما وصلنا في القرن 21. لا يوجد عذر لإنسان مسيحي لا يعرف الإيمان المسيحي، يجب أن نعرفه كويس. والمعرفة لازم تكون معرفة حياتية، يعني تطبيقية. يعني أنا عارف متأكد أن على المسبح جسد الرب ودمه، بس مش كفاية، لازم كمان إيه؟ أتناول. أنا عارف أن الله حاضر في كل مكان، مش كفاية، يجب أن أتقيه، أخاف الله، يعني أراعي حضوره، وإلا يبقى إيماني يأذيني. يعني ربنا ما ليش عذر بقى لما أقول له يا رب أنا ما خدتش بالي، يقول لي ما خدتش، ما أنت بتقول أنا مؤمن أن الله موجود في كل مكان، ليه كنت بتعمل خطية في عيني في حضوري؟ فالإيمان يجب أن يكون تطبيقي. كل جزء ده أنا مش هيخصني النهاردة، اللي هو المعلومات. خلينا بقى في حتة الثقة بما يرجى، المشاعر. الإنسان المؤمن هو الإنسان الذي يشعر بتدخل الله في حياته ويثق أن الله لن يتركه. هي دي بقى الحتة المشاعرية، مش معلومات لكنها علاقة حياة، أثق في الله. الإيمان بتدخل الله في حياة الناس. الحتة دي عايزة قبل ما أدخل فيها تطبيقيا اشرحها الاول عقيديا، هل الله يتدخل في حياة الناس ولا سيبهم بحريتهم؟ احنا بنؤمن ان الانسان حر، هل دي تمنع ان الله يتدخل؟ لازم نعرف ان الله خلق الانسان خليقة مميزة عن جميع الخلائق بثلاث حاجات: العقل والارادة والحرية. دول يميزوني عن جميع الخليقة الاخرى، طبعا باستثناء الملائكة، لان الملائكة برضو عندهم عقل وارادة وحرية. فالانسان مميز عن الحيوان وعن النبات وعن كل الخليقة بالعقل، والله يفرح لما نستخدم هذا العقل. بعض الناس المتدينين تدين مريض، يعتبروا ان اعمال العقل ضد الايمان. بالعكس، شيء عجيب جدا ان بولس الرسول يقول آية من كلمتين، هي طبعا آية كبيرة بس انا هاخد كلمتين فيها، بيقول بالايمان نفهم. بالايمان نفهم معناها ايه؟ يعني العقل هيخليني افهم، والايمان هيوسع دائرة المفهومية. يعني الحاجة اللي العقل ما يجيبهاش الايمان يجيبها. زي بالظبط لما يكون واحد بيبص في ميكروسكوب او في تلسكوب، في حاجة اشوفها بالعين المجردة، لكن تلسكوب هيديني حاجات تانية موجودة بس عينيا مش جايباها. النظارة ممكن من غيرها اشوف، لكن في بعض الحروف الرفيعة مش هقدر اشوف. فالنظارة بتوسع مجال الرؤية. فالايمان زي النظارة، العقل بيوصل لحاجات يجيبها، لكن الايمان يخليني اشوف حاجات عقلي مش جايبها. والحتة دي احنا طبيعة بنمارسها في حياتنا. اقول لكم زي ايه. ممكن واحد فيكم يكون رجل اعمال له في البيزنس، لكنه مش طبيب، فعقله يجيب البيزنس قوي، يشم ريحة البيزنس من بعيد ويفهم ويعي ومحدش يضحك عليه. لكن لو جاله صداع هو مش هيفهم الصداع ده بتاع ايه، هيلاقي نفسه بالايمان يسلم نفسه لطبيب ونقول له طب ما تفكر انت، يقول لا ده مش تخصصي، مش مجالي، انا ما فهمش في الحتة دي. خد بالك، لو عربيته عطلت هو مش ميكانيكي، بالايمان هيسلم عربيته لواحد تاني متخصص. فالايمان ثقتي في الاخرين، ثقتي في طبيب، ثقتي في ميكانيكي، هتخليني اسلم له وانا مطمن حتة مش بتاعتي. الحقيقة دي يجب ان هي الناس تفهمها، لان احيانا احنا بنعمل كده اوريدي، لكن نيجي عند مواضيع ربنا عايز ادخل عقلي فيها بقى. قلت طب انت بدخلتش عقلك ليه في الدواء؟ تقول لي مش تخصصي. طب امال في الحتة دي اشمعنى دي؟ يعني في حاجة تانية مش بتاعتي، بتاعت ربنا. فانا زي ما بصك في الطبيب وصيدلي وفي الميكانيكي وفي المهندس اللي بنالي البيت، يجب ان اثق في الله. والثقة دي مش معناها الغاء العقل. فيش واحد في الدنيا لما يروح يسلم نفسه للجراح وهو بيشرط ويخرط فيه معناها لغى عقله اطلاق. انا ممكن اكون درست مع نفسي ومع المحيطين بيا مين الدكتور اللي هسلم نفسي ليه، لكن في الاخر انا ملياش في الموضوع ده، هو اللي هيقوم بكل حاجة. كذلك انا من حقي ادرس حاجة عن ربنا اللي هي بقى الحتة المعلوماتية، بس وانس ان انا عرفت ربنا مفروض اسلم له بقى، هو يقود الدفع. فالايمان هنا بيوسع مجال المعرفة. عشان كده يقول الرسول بالايمان نفهم، مش الايمان يلغي الفهم او يلغي العقل، فالاثنين يتكاملا مع بعض. فالله خلقني عاقل، مفروض استخدم العقل. خلقني حر، يزعل جدا لو احنا تكتفنا ما بقاش لينا حرية. وخلقني مريد، عندي إرادة. برضو الإنسان إرادته ضعيفة هتلاقي يقع في خطايا عديدة. معظم الناس اللي بيغلطوا يقولك مش قادر، وكلمة مش قادر معناها الإرادة ضعيفة. لكن الإنسان القوي في إرادته هو الإنسان اللي يقدر ينتصر على الشهوات والإغراءات، وينتصر على ذاته، وينتصر على الشيطان، لأن الإرادة قوي. فالله يريد أولاده يكون عندهم عقل يستخدموه كويس، وعندهم حرية ما يسلموش حريتهم للشيطان ولا أي حاجة تستعبدهم، يكون عندهم إرادة قوية يستطيع أن يعيشوا صح هنا وفي السماء. طيب إذا كنت أنا إنسان حر، هل الله يتدخل في حياتي ولا ما يتدخلش؟ وهل حريتي دي او حرية الاخرين ممكن تخلي كل واحد يعمل اللي عايز يعمله؟ وكل واحد هيعمل اللي عايز يعمله دي معناها ان انا هتعرض للخطر بسبب حرية الاخر. طبعا هنا الله يقف بصفته ضابط الكل. ضابط الكل عامل زي ايه؟ في اعظم الدول ديمقراطية وحرية، كل انسان من حقه يتكلم، من حقه يعبر عن رأيه، لكن مش من حقه يأذي اللي حواليه. وفي وسط الحرية دي في ناس في جرائم، يعني اعظم الدول فيها محاكم فيها سجون، ومهما كانت القوانين شديدة وقوية وعظيمة ومحترمة والبوليس له هيبته والقضاء له نزاهته، لكن في الاخر في سجون وفي ناس بتغلط. هنا ايه دور الدولة؟ دور الدولة ان هي بتظبط العلاقات بين الناس، اللي غلطان بيتعاقب، ودي تقلل من نسبة الجرائم. لان لو زي ما احنا في مصر الدنيا فوضى دلوقتي، الجرائم بتزيد ليه؟ لان كل واحد عارف انه هيعمل كده محدش هيقبض عليه، محدش هيكلمه، مفيش هيبة. فدي اصلا موجودة في علاقتنا مع الله، انت حر فيما تعمل، لكن لا تنسى ان في الله ضابط الكل اللي هو هيحكم علي وعلى الاخرين، وهيحكم اذا كنت انا غلطان ولا ماشي صح، وهيحميني، هيحميني من اخطاء الاخرين. عشان كده بنسمي ربنا ضابط الكل. فهنا حرية الانسان الليميتس بتاعتها ان الله ضابط للكل، والا تتحول الحرية المطلقة دي الى فوضى. فوضى. الله طيب يتدخل في حياتي الشخصية؟ حقيقة عندما ادعوه فقط. الله لا يدخل حياة الانسان الا ما اقول له يا رب تعالى اسندني، استر علي، انقذني في موضوع يا رب عايزك تتدخل فيه. الله يتدخل. تعرفين زي ايه؟ السيد المسيح لما شاف المريض الملقى جنب البركة لمدة 38 سنة عيان، راح له قال له اول كلمة ايه؟ اتريد ان تبرأ؟ طب يا رب يسوع، ده سؤال يتسأل لواحد عيان بقاله 38 سنة وقاعد مستني الملائكة اللي يحرك المية عشان يشفى؟ اكيد عايز يشفى. يقول لي اسكت انت، انا عايز اسمعها منه هو. اتريد ان تبرأ؟ ليه؟ لان الله هنا يحترم ارادة الانسان، يحترم حريته، يحترم قراره، ولا يتدخل الا اذا الانسان طلبه. حاجة عجيبة جدا، الله لا يتدخل الا اذا طلبنا. وعشان كده يقول اباكم السماوي يعلم ما تحتاجون قبل ان تسألوا. طب يا رب يسوع، ما دام انت بتعلم ما نحتاجه قبل ان نسألك، ايه لازمة الصلاة؟ بتدينا وخلاص من غير ما نصلي. احنا اليومين دول مثلا عاملين نقول يا رب ابعت لنا راعي صالح. طب هو ربنا مش من مصلحته يبعت لنا راعي صالح؟ من مصلحته، ولا هو ممكن يبعت راعي وحش يبوظ الكنيسة؟ اكيد من مصلحته. طب خلاص يبقى ننام بقى ما نصليش، هو اكيد هيتصرف. يقول لا طبعا لازم تصلوا. الآية تقول اسألوا تجدوا، مش كده؟ اطلبوا تعطوا، اقرعوا يفتح لك، لان كل من يسأل يجد، كل من يقرع. يعني لازم يكون في عنصر السؤال، بالرغم ان احنا ربنا يعلم ما نحتاجه قبل ان نطلبه، لكنه بيطلب مننا ان احنا نلجأ اليه، علشان ما يبقاش بيتدخل في حياتنا بطريقة قصرية. يعني في مرة واحد قال لي تعبير عجيب جدا، قال لي هو في اب في الدنيا مستني ابنه كل يوم الصبح يقول له سمحت يا رب يا بابا عايز افطر، يقول له كويس ان انت قلت لي عشان اجيب لك، لو ما كنتش قلت لي مش هجيب لك فطار. قلت له لا، ده الاب والام بيجهزوا الفطار والعيال لسه نعسانين، اول ما يصحوا ياكلوه. قال طب ليه ربنا ما يعملش معانا كده، ياكلنا ويشربنا ويهنهننا، مش احنا اولاده؟ صحيح معاك حق، بس ربنا حاطط اعتبار تاني، اين ارادتك؟ انت عايز ايه؟ ايه اللي انت عايزه بالظبط؟ الله يحب ان احنا نتكلم معاه. عشان كده الله يتدخل حينما ندعوه فقط. لكن كمان لاحظوا ان حتى هذا التدخل الإلهي في حياتك الشخصية لا يلغي مسؤوليتك ولا يلغي إنسانيتك. يعني إيه دي؟ أحيانا واحد يقول أنا زعلان من ربنا ليه؟ يقول لأني أنا صليت كتير جدا من أجل هذا الموضوع وفي الآخر اتورطت فيه، كان مفروض أن ربنا نتيجة سؤالي وطلباتي وصلواتي وإلحاح عليه يعمل بقى حاجة كويس. هو في الحقيقة ربنا يتدخل، لازم نفهم الحقائق دي لأنها بتمس حياتنا، يتدخل فعلا لكنه لا يلغي مسؤوليتي الشخصية. عشان كده لازم يكون فيه عنصر أن أنا أفكر طول ما أنا سلمتها لربنا، سلمها لربنا وانت بتفكر، سلمها لربنا وانت بتشتغل. لكن لما الانسان بيستقيل من مسؤوليته الانسانية يتحول الاتكال الى تواكل، والتواكل شيء مش مظبوط. الله يتدخل في حياتنا حتى في حياة روحية. احيانا شاب بيجي يقول ايه، انا قلت رب ما تسمحش ان انا اغلط. طب بعدين غلط، زعلان من ربنا، طب انت غلط وربنا اللي غلطان تزعل منه؟ يقول ما انا اتفقت معاه يمنعني من الخطيه دي. هو ربنا هيمنعك ازاي؟ ما انت لازم يكون في عنصر انساني. لاحظوا يا جماعه، الله لما اراد ان يخلص الانسان كان ممكن يخلصنا هو قاعد في السماء، لكن هو اراد ان يتجسد عشان يبقى في عنصر بشري في موضوع الخلاص اللي هو النسوت، يخلصنا واحنا مشتركين في هذا الخلاص عن طريق الجسد اللي أخده من العذراء مريم اللي هو النسوت. قديس أغسطين السيول: الله الذي خلقك بدونك لن يخلصك بدونك، خلقك بدونك لأنك ساعتها كنت مش موجود، هيجيبك من فين؟ فخلقنا من العدم، لكن وانس ان احنا بقينا موجودين يبقى لينا دور. عشان كده الله خلقنا من العدم بإرادة إلهية منفردة، لكن لما جه عند الخلاص تجسد. مش كده وبس، ده كمان ادانا دور في خلاصي الشخصي، ان انا اقبل المسيح واؤمن به واقبل المعمودية واقبل التناول واتوب، وميبقى انا استفيد بالخلاص اللي عمله ربنا. لكن كان ممكن جدا ربنا يقول ايه، انا قلبي واسع وبالي طويل ورحيم وغفور وكثير الرحمة والاحسان، وبناء عليه نفتح السماء يدخل فيها كل البشر، حلوين وحشين، مؤمنين وغير مؤمنين، وانا يعني هعمل عقلي معقلهم، كله يدخل. كله يدخل دي معناها ان انا اعتبرت في نظر الله بدون ارادة وملياش دور، والله اخذ قرار دون ان يرجع لينا. لكن هو ليه خلى الخلاص بتاعنا متوقف على دور انساني؟ عشان يقول انت ليك دور وانت مسؤول وانت عندك عقل وعندك حرية وعندك ارادة. عايز زي ما قال في سفر التثنية: انا حطيت قدامك سكة الخطأ الشر وسكة الخير، اختار الخير فتحيا، لكن لو اخترت الشر انت بتختار لنفسك الهلك. عشان كده هناك الدور الانساني. الله عندما يتدخل في حياتي الشخصية لا يلغي مسؤوليتي ولا يلغي إنسانيتي. ما قدرش أنا كأسقف أقف أقول له رب اسمع، اتفاجنت المان، يعني أنت أسقف وسط القاهرة وأنا أروح ألعب ونام وأدلع وأقول حد يقول لي إيه أخبار الخدمة، أقول له لا ده نسيبها على ربنا. هيجي في الآخر يمسكني يقول لي أنت ما خدمتش ليه، أقول له ما اتفق معاك أنت الأسقف وأنا هبقى في دراك، يقول لي لا دي غلط. ممكن تقول لي انت الاسقف لان المسيح هو رئيس الكهنة الاعظم، بس انت عليك دور لازم تقوم بيه. امال انا ليه عملت في الكنيسة اباء رسل واباء اساقفة وكهنة؟ طب انا كنت ممكن لوحدي اعمل كل حاجة. انت عليك مسؤولية وعليك دور لازم تقوم بيه. شوفوا من الحاجات العجيبة جدا في الكتاب المقدس قصة ايمان كورنيليوس. كورنيليوس هو أول وثني، أول أممي يدخل في الإيمان المسيحي. ما قبل كورنيليوس كان كل اللي داخلين في المسيحية أصلهم إيه؟ يهودي. فدي أول مرة والموضوع مش مقبول أو مش متخيل عند الرسل إن الناس الوثنيين يبقوا مسيحيين. متخيلين اليهود دول ناس عندهم خلفية واستعداد ويبقوا حلوين. فعمل ايه ربنا؟ اظهر الرؤية بتاعت بطرس لما كان نايم وبص لقى ملاية نازلة من السماء، فاكرين القصة دي، وقال له قوم يا بطرس اذبح وكل. فقال له انا ما دخلش فمي قط شيء نجس او دنس، لان ما في وحوش الارض في الملاية دي. فقال له ما طهره الله لا تدنسه انت، ثلاث مرات الحكاية دي. فبطرس عمال يتفكر هو في ايه، ربنا ليه بيقول لي كده، هو لسه بيتفكر جاله ملاك قال له يا بطرس في ناس هيخبطوا عليك طالبين منك حاجة، روح منهم وانت مش خايف. في نفس الوقت الملاك ده كان بيظهر لكورنيليوس ويقول له ابعت ليافة استدعي واحد هناك اسمه سمعان بطرس هيجي يكلمك كلام به تخلص انت واهل بيتك. فكورنيليوس ارسل ناس يجيبوا بطرس. السؤال دلوقتي يا حضرة الملاك اللي كلمت كورنيليوس، ما انت كنت ممكن بالمرة تقول له سكة الخلاص، تحكي له حكاية الخليقة والفداء والمسيح اللي مات وقام، وانك انت عشان تخلص لازم تآمن ولازم تتعمد ولازم تبقى مسيحي وتخلص الموضوع. لازم ودنك من فين يا جحا؟ لازم تقول لكورنيليوس وتقول لبطرس وتجيب بطرس يكلم كورنيليوس وتخلص انت الموضوع، ادي الجمل وادي الجمال، قل له تخلص القصة. قال لا، الله يريد ان الانسان يخلص بالانسان عشان الانسان يبقى له دور. ده الاصعب من دي واكتر كمان وضوحا، ظهور المسيح بنفسه، ده مش ملاك بقى، المسيح بنفسه ظهر لشاول الطرسوس فقال له ماذا تريد يا رب انا افعل؟ قال له روح دمشق يتقال لك. طب ما انت هو موجود وانا موجود، قول لي اعمل ايه؟ قال له لا روح دمشق يقولوا لك هناك في كاهن اسمه حنانيا يقابلك ويفهمك الايمان، وانت نفسك هتلف في الدنيا كلها تقول لهم اللي انا عايز اوصله لهم. طب يا رب ما انت موجود ما تقول على طول. يقول لا، الانسان له دور، عشان كده تدخل الله في حياتي هيجي نمرة واحد بالسؤال والطلب، اقول له يا رب تدخل في حياتي، لكن نمرة اتنين هذا تدخل مش ممكن يلغي مسؤوليتي ولا يلغي انسانيتي. عشان كده هديكم مثل، احنا بندخل الهيكل نتناول، نطلع من الهيكل متحدين بالمسيح اتحاد حقيقي، هل هنا تحولنا الى آلهة؟ طبعا لا. هل هنقدر اقول ان انا النهاردة يوم مش ممكن اغلط لان اتحدت بالمسيح؟ طب يحصلش، ممكن اخرج من الكنيسة حد ينرفزني وانا سايق العربية، اتنرفز مجرد حتى ما شتمتش بس اتنرفزت غطيه، تقول طب ازاي انا متناول وضع في الضعف ده؟ لان حلول الله فيك لا يمنع ضعفك ولا يلغي انسانيتك، مش بيشوشنا، يظل الانسان هو الانسان والله هو الله. في احد الاباء شبه العلاقة بيني وبين ربنا زي ايه؟ قال مش في سر الزيجة الرجل يتحد بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا وليس بعد اثنين بالجسد واحد؟ طب اعتبر نفسك ان انت اتحدت بالله وبقيتوا انتوا الاثنين واحد وليس بعد اثنين بل كيان واحد. في هذا الكيان الواحد بتاع سر الزيجة مازال الرجل رجل والامرأة امرأة. فعندما اتحد بالمسيح مازال المسيح هو الله وانا انسان، صحيح اتحدت بيه بس هو الله وانا انسان، والاتحاد ده ما يمنعش ان انا انسان، والانسان معناها ممكن يغلط ممكن يضعف ممكن يسيء التصرف، ولا اقدر استقيل من مسؤوليتي وارميها على ربنا واقول هو السبب لان بالرغم ان اتحدت بيه لكن غلط فهو المسؤول. يقول لي لا حبيبي انت المسؤول. دي لازم نحطها في بالنا واحنا بنطلب معونة ربنا وتدخله في حياتنا. هو يستطيع ان يتدخل ولكنه لا يلغي مسؤوليتي. حاجة كمان، الله عندما يتدخل في حياتنا الشخصية ومشاريعنا وشغلنا مش بس في حياتنا الروحية يعني، يدبر كل الأمور. وفي كلمة بنقولها في القداس الغرغوري جميلة ومعزية، نقول له يا من يصنع معنا أكثر مما نسأل أو نفهم. الحقيقة يعني كل إنسان مختبر ليد الله في حياته هيجد إن فعلا ربنا بيعمل معاه حاجات اكتر مما يظن. بس الشطارة في ان احنا نطلبه ويكون فعلا في حياتنا. تقول لي طب انا عمليا وواقعيا حاجات كتير جدا بتبوظ برغم ان انا طالب ربنا وبشتغل بجدية، يعني لا لغيت مسؤوليتي ولا لغيت ربنا، الاثنين موجودين، ربنا في حياتي اخاف واتقيه وحافظ على اني ما زعلوش وبصلي له باستمرار يتدخل في حياتي يمنع عني الضرر، وفي نفس الوقت مصحصح جدا واخد بالي من شغلي علشان ما يبقاش في اي ثغرة تضيع اعمالي. ومع ذلك في بعض الامور تبدو معاكسة. اقولك ما تخافش، تخافش فعلا، هادي الثقة، تخافش لان الله يستطيع ان يستخدم حتى الامور المعاكسة علشان يعمل منها حاجة جميلة. احنا احيانا كتير بنفكر 1+1=2، لكن ربنا عنده الحسابات بطريقة تانية خالص. احيانا افكر ان انا لو مشيت بالطريقة دي هنوصل للنجاح، ربنا يقول لك لا انا عندي سكة تاني، جايز ما نصدقوش ونخاف. كل واحد فيكم ممكن يرجع كده بالذاكرة 10-15-20 سنة فاتوا ويشوف قد ايه كان ليه طموحات واحلام وخطط ممكن تكون باظت، لكن اللي وصل له هذا حاجة اجمل مما كان يتخيل وبسكة غير اللي كان بيرسمها، لان الله في حياته. الله يستخدم الامور المعاكسة احيانا. على رأي واحد قال لك دي عبارة عن فتل الله يستخدمها ينسج منها نسيجا جميلا. من الحاجات اللي وحشة يعني عامل زي ايه، يقولوا ان فكرة الازازة المعشق جت ازاي. واحد فنان عنده زي مثلا شباك ملون ولا حاجة زي كده، فجأة الازاز الغالي ده وقع قص، فهو بحسه الفني بدأ يمسك القطع الازاز دي رصصها بطريقة معينة عمل بيها شكل، فابتدى يخترع فكرة انت الازاز المكسر ده ليه نرمي، ما ممكن نعمل فنون. وبعد كده بقى يكسروا الازاز مخصوص عشان يعملوا منه الفن. ففي حاجات يستخدمها الله بطريقة الفنان اللي هو بيعيد ترصيص الحاجة فيعملها اجمل. هنا لا انسى قصة جميلة جدا حصل الزمان، ان واحد شاب في كلية هندسة وبعدين قاعد يعمل المشروع بتاعه، لوحة ضخمة وشغال فيها هو ومجموعة من زملاته كالعادة يعني، وبذلوا فيها وقت وجهد وخلاص بقى بكرة هيسلمها، وهو فرحان بانه اتم شغله بإجادة كاملة يعني. وقعت نقطة حبر على اللوحة دي فشد شعره، صرخ صراخ مر يعني. فوالده قال له ايه في ايه؟ قال له يا بابا الشغل كله باظ باظ، ده انا هسلمه بكرة. والده كان رسام، فقال له طب اهدى كده وانا قال له يا بابا دي لوحة هندسية مش فنان، انا دي مش بتاعة الرسم، دي لوحة هندسية فاش لعبة، دي الشغل بتاعي باظ، انا ضعت، انا السنة ضعت منه. فوالده مسك الفرشة بتاعته ريشة ونقطة الحبر دي عمل منها عصافير وعربية ورصيف ومش عارف ايه، منظر كده وواحد ماشي. قال له ايه رأيك؟ قال له يا بابا دي هندسة مش فنون. قال له مش احسن من البقعة؟ بكرة تاخدها الاستاذ بتاعك واللي عايزه ربنا يعمل. فالمهم اخذ اللوحة وادها للاستاذه وبعد كده طلعت النتيجة، فالاستاذ قال ان المشروع دوت اخذ المركز الاول على كل الطلبة، وبعدين قال لهم كلكم كنتوا السنة دي رائعين جدا، عملتوا شغل رائع وفي مجهود ضخم وانا مقدر مجهودكم، بس فلان دوت تميز عنكم ان هو مع الرسم الهندسي عمل حبة عصافير وناس ماشية وعربيات وبتاع، فادى حيوية للرسم عشان كده انا خليته هو الاول على الدفعة. ففهم طبعا ان الحاجة اللي احيانا نعتبرها هتدمرني يستطيع الله الفنان الجميل بايده الحنينة يحولها لشيء يرفعني ما يدمرنيش. إلهنا جميل ويستطيع أن يعمل هذا كله. إخوة يوسف الصديق ظنوا أنهم تخلصوا منه لكن ظنهم ما كانش مظبوط. اللي عملوه في يوسف كان سبب في انه يبقى الرجل الثاني في مملكة فرعون، مش بس هو يرتفع هذه الرفعة، ولكن كان سبب في انقاذ العالم المسكون وقتها من المجاعة، وبقى نموذج لكل التاريخ. مين كان يظن ان اخوة يوسف لما حسدوه ده شيء كويس، ولا يرموه في بير دي حاجة كويسة، ولا يبيعوه عبد، ولا يتظلم في بيت فوتيفار ويترمي في السجن بدون سبب ومن غير ما يفتح بقه، ولمدة حكم مش معروفة، يعني ما قالش انت تتحكم عليك 5 سنين سجن ولا 10 ولا 15 ولا مؤبد ولا اعدام حتى، ده ترمى وتنسى. مين كان يظن ان كل هذه العوامل خيوط في ايدين ربنا بيعمل منها يوسف العظيم؟ قصة بتاعت همان ومردخاي سفر أستير، مين كان يقول ان مردخاي اليهودي يصل الى المكانة دي بالرغم ان همان بيدبر له كل الشر؟ تعرفين القصة ان همان حضر صليب علشان يصلب عليه مردخاي وينتقم منه، وفي نفس الليلة اللي هو داخل عشان ياخد القرار من الملك بصلب مردخاي طار النوم من عينين الملك. طب ايه بقى دي؟ صدفة؟ وقال يا جماعة سلوني هتقولي اي حاجة اقرولي، فجابوله سفر اخبار المملكة يحكوله قصص حصلت معاه من زمان، فلقى ان كان في مؤامرة ضده وفي واحد اسم مردخاي انقذه من الموت. فقال فين مردخاي؟ لسه عايش. قال لسه عايش. هل كافئناه؟ قالوا ما حد سأل فيه. قال طب لا احنا لازم نكافئه. في دخلة همان اللي داخل ياخد تصريح من الملك بصلب مردخاي، شوفوا ربنا عملها ازاي. فالملك سأل همان وقال له ماذا يفعل لرجل يريد الملك ان يكرمه؟ فهو بكبرياء وظن ان هو اللي هيتكرم، ففتح صدره وقال بقى، قال يلبس ملابس الملك ويركب على فرس الملك ويهتفوا قدامه يقولوا هذا هو الرجل اللي الملك بيكرمه، ويلبس خاتم الملك. قال طب كل اللي انت قلته اعمله مع مين؟ مع مردخاي. خرج طبعا وشه في الارض واضطر ان هو يركب مردخاي ويهتف قدامه في المدينة، هو اللي بيجري قدامه ويقول هذا هو الرجل الذي اراد الملك ان يكرمه. رجع بيته طبعا حزين ومكسور ومهزوم، فأسرته قالوا له إن كان الراجل اللي انت ابتدأت بالسقوط قدامه دوت من شعب الله مش هتقدر عليه، بل تسقط أمامه سقوطا. تاني يوم بقى كانت أستير كشفت الملعوب بتاع همان قدام الملك، فأمر إن همان يعدم. فالعبيد اللي موجودين متغاظين من همان لأنه شديد ومؤذي وبيشفقوا على مردخاي، الراجل ما عملش حاجة. فقالوا له يا جلالة الملك ده همان كان محضر صليب لمردخاي. قال خلاص يتصلب عليه. فالحفرة اللي حفرها لأخوه ايه؟ وقع فيها. انا متأكد ان في كتير منكم القصص دي حصلت معاهم، ياما حد يحفر لك حفرة هو اللي يقع فيها، ياما واحد يدبر لك مقلب هو اللي يدبس فيه. فإحنا عايزين يكون عندنا الثقة في إلهنا، نمشي صح وبعد كده ربنا يتولى الأمور ويبعد الأعداء ويبعد المشورات الرديئة. مين يقول إن يعقوب أبو الآباء عندما هرب من وجه عيسو أخيه هو قال كده أنا بعصاي عبرت هذا الأردن؟ يعني عبر بإيه؟ بعصايته، يدوبك لبس جلبيته وحاجة في رجله وعصايه، وهو راجع كان معاه زوجتين واثنين تانيين السراري، يعني 4 زوجات واثناشر ولد بزوجاتهم بأبنائهم جيش، ومعاه ثروة ضخمة جدا لدرجة انه هو خايف من عيسو فقسم الثروة بتاعته 4 جيوش. قال لك لما يقابل اول مجموعة يموتهم يبقى 3 انفد ديهم. انت جاي ايه هربان من اخوك وبعصيتك؟ ايه البركة دي؟ فالله يستخدم شر الناس الى خير اولاده. موسى النبي قعد 40 سنة في قصر فرعون، 40 سنة ده رقم مش صغير، وفي الاخر طلع من هذا القصر ايه؟ صفر اليدين، هربان من وجه الملك لأنه قتل المصري، وراح إلى برية سيناء يتغرب هناك. يعني يقدر يقول 40 سنة دول ضاعوا من عمري بلا سبب بلا فايدة، عملت بيهم إيه؟ وبعدين قعد في البرية 40 سنة تانيين، بقى عنده 80 سنة. ربنا يديكوا الصحة كده، 80 سنة دي إيه؟ وبعدين بقى ربنا ظهر له في العليقة وقال له يلا يا موسى نبتدي نخدم. 80 سنة يا رب، طب أنا من 40 سنة كنت في عز صحتي، 40 كان سن 40 وكنت عايز أخدم فشلت، دلوقتي أخدم وأنا عندي 80 سنة؟ قال له آه تخدم. هناك مزمور قاله موسى وموجود في سفر المزامير، قال في أيام سنين 70 سنة وإن كان مع القوة فثمنه. يعني يا موسى أنت مقدر لنفسك تعيش قد إيه؟ قال 70 وبالكتير 80. قال له خلاص عيش حياتك وأنا هاخدك في الوقت الضايع. بعد ما كمل 80 سنة قال له تعال أخدمني. وانتوا عارفين عاش بعد كده كام؟ 40 سنة تانيين. وساعة لما مات موسى وعنده 120 سنة يقول الكتاب المقدس لم تذهب نظارته ولم يكل نظره. واحد عنده 120 سنة بصحة جيدة، النضارة، عارفين النضارة اللي هي ايه؟ يعني جسمه حتى جلده ما كرمش. ويوم ما مات ربنا قال له يا موسى جمع الشعب ووصيهم عشان انت هتموت دلوقتي. فجمع الناس ووصاهم وقال له اطلع لي فوق الجبل. طلع موسى بمفرده فوق الجبل لغاية لما اختفى من وجه الشعب ومات، وربنا اللي دفنه. محدش عارف مكان موسى فين لغاية دلوقتي لان ربنا دفنه. المهم بقى في 40 سنة ضاعوا، واربعين سنة ضاعوا، ربنا يقول لا ما ضاعوش، انا كنت بأعدك لقيادة الشعب. نمرة 41 سنة بتوع قصر فرعون، انت كنت بتتربى على انك ابن الملك امير، تعلمت الفروسية والقيادة والفنون والحرب والقتال والحكمة والفلسفة والفلك والطب. فرعنا كانوا يقول لك استفانوس تهذب موسى بكل حكمة المصريين، فانت ما خسرتش حاجة. صحيح طلعت من القصر هربان ومعكش فلوس ولا معك حاجة وابتديت من جديد، لكن جواك في بنيان اتبنى جواك. طيب يا رب ادي 40 سنة بتوع القصر واربعين سنة بتوع البرية، البرية علمتك تبقى حكيم وهادي ووديع وحليم طويل الروح، علمتك ان في ربنا وان في رعاية وفي غنم. لو انت طلعت من قصر فرعون بالمعلومات الادارية والعسكرية والفلسفية كنت هتقود شعبك بكبرياء وبعدم ابوة وبعدم احساس بحضور الله بدليل انك انت قتلت المصري، لكن كنت محتاج 40 سنة تانيين عشان نكمل اعدادك للخدمة. عمركم شفت واحد بيعدل الخدمة في 80 سنة؟ والاربعين سنة بتوع البرية دول مضعوش هباء، انت كنت بتتهذب. تهذبت اولا بحكمة المصريين ثم تهذبت ثانية بحكمة البرية، عشان كده كان انجح قائد في تاريخ البشرية يخرج شعب من جوه شعب ويقوده في البرية 40 سنة، عددهم يقدر بحوالي 2 مليون بني آدم ماشيين في الصحراء ملهمش مورد. 2 مليون بني آدم دول عندهم مشاكلهم الطبيعية، حد بيتخانق مع حد وحد بيظلم حد وحد عايز يقتل حد، وده موسى لازم يحكم بين الناس ويقودهم وبعدين يجيب لهم شريعة. يعني قائد ما حصلش زيه في التاريخ. إذن يا موسى أنت ما خسرتش حاجة، كل الأمور المعاكسة صارت حاجات بتفيدك وجزء من بنيانك الروحي والنفسي. داود أمام جليات الجبار، أحيانا الواحد يشعر أنه أدي داود قدام مشاكل زي جليات، فربنا يقول لك لا ما تخافش. حاجة عجيبة ان جليات ده يقف يهدد الجيش والجيش كله مرعوب حتى الملك، ويجي حتة عيل صغير يقول لك انا اموته. والعجيب ان شاول الملك يقتنع بكلام داود. ده جليات اشترط، هل هاتوا واحد من عندكم وانا ونتبارز، لو انا موته نستولى على بلدكم، لو هو موتني تستولوا على بلدنا. اذا شاول الملك وضع كل مقادير البلد في يد هذا الطفل الصبي الفتى داود، لانه لو اتغلب خلاص ما فيش استئناف. كأن ربنا أقنع شاول بأن ده هيقدر ربنا يعمل بيه حاجة، قد النملة ويعمل عملة. وقف داود لبس ملابس العسكرية، ما قدرش، قال له فطوطة حاجة مش على مقاس، والسلاح بتاع الحرب أكبر من إمكانياته، هو راجل عيل صغير كده، طب هتحارب إزاي؟ قال بس سيبوني أنا ليا خطتي. أخذ في الجراب بتاعه 5 حصاوي ملس زلطات يعني، والنبلة وجلبيته، جلبيت الراعي اللي هي لغاية ركبته دي، وراح لجلياط. جلياط استقل بي، قال له انت بتجري ورا كلب، نحن في حرب، انت جاي لي كده بالمنظر ده؟ قال له انت جاي لي بسيف ورمح، وانا اتيك باسم رب الجنود. وراح واخد زلطاية واحدة ونشنها، جت في قرطه دوخته، وقع، راح جري زي البلية، جري وقف فوقيه واخد سيفه وقطع راسه ورفع راس جلياط، قال لهم ادي جلياطه، تبدد كل الجيش وهرب. ايه ده؟ ورجع داود الذخيره بتاعته ما سليمه، ما فقدش منها غير زلطايه، والاربعه لسه موجودين، ما خسرش حاجه. وكان نموذج رائع جدا كنبوه عن المسيح اللي هزم الشيطان على الصليب وهو في ضعف الجسد. فما تخافوش، دايما الواحد يبقى كده عنده الثقة في الله انه يعمل به عملا جبارا، حتى لو كان الناس اللي حواليه زي الوحوش عايزين ياكلوا منك السوق، ياكلوا منك الجو، مش عارف بيدبروا لك مقالب. جلياط قول وانا داود، هو جاي لي بايه؟ بسيف ورمح. السيف والرمح بتاعهم ايه؟ الخبص والمكر والمؤامرات والدسائس والمعارف والرشوة والسبل الملتوية. انا اتيك باسم رب الجنود، انا ما حلتش حاجة من الحاجات دي كلها، بس نشوف مين في الاخر اللي يغلب. وداود بسبب انه غلب جلياط بقى مكروه عند الملك شاول، لان الناس مجدوا داود اكتر ما مجدوا الملك، فبدأ يطارده. وداود اتعامل معاه بمنتهى الجنتلة، عارفين انه قائع مرتين تحت ايد داود كان ممكن يقتله، وداود ما قدرش يمد ايده لشاول، قال انا ما اقدرش اموت مسيح الرب ده، في يوم الايام الدهن بالدهن المقدس، ازاي اقتله؟ وظل لغاية ما شاول مات في الحرب هو ابنه، وتولى داود المملكة بقى اعظم ملوك بني اسرائيل لغاية النهاردة. الحلم بتاع اسرائيل ان هم يرجعوا لايام داود، يقولوا فين ايام داود؟ عشان كده العلامة بتاعت المملكة اللي هي ايه؟ نجمة داود. فالله يعمل أعمال عظيمة في أناس ضعفاء. هناك آية تقول في قلب الإنسان أفكار كثيرة لكن مشورة رب هي تثبت، وانت تقولوها في المثل البلدي جاي من الآية دي، العبد في التفكير والرب في التدبير. يجب أن يكون عندنا التفكير والله بيدبر، ونثق في إلهنا الصالح اللي حول شاول الترسوس إلى بولس الرسول، اللي استخدم داود عشان يتخلص من جلياط. الله الذي يتدخل في حياتنا عندما نطلبه ويدينا نعمة وقوة، ومش ممكن نغلب طول ما احنا في تبعية المسيح ورعايته. ربنا يبارك حياتكم وينجحكم في كل عمل صالح لمجد اسمه القدوس، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.